بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجور حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: إذا تأخر الإمام في الركعة الثالثة فهل يقرأ المأموم بعد الفاتحة سورة أخرى أم يسكت؟ وهل يجوز السكوت في الصلاة في غير موضع الاستماع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. دل هذا أنه إذا قرأ فاتحة الكتاب واستمع وأنصت هذا هو المطلوب في الجهرية، وإذا قرأ القرآن استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا كان في السرية فإنه يقرأ فاتحة الكتاب وإن شاء زاد وزاد على ذلك حتى يركع الإمام، وإن اكتفى بالفاتحة أجزأه. نعم، للحديث المذكور.
يقول السائل: هل يجوز تسوية الصفوف من الخلف؟
هل الأصل في التسوية أن يعتنى بها من الأمام، كان يمسح صدورنا وأكتافنا، أي تسوى الصفوف من الأمام. أما من الخلف، إذا رأيت إنسانا متأخرا غافلا ونبهته تقدم يا فلان أو شيء من ذلك، فهذا من إنكار المنكر والتعاون على البر الخير. وإلا في الأصل أن التسوية تكون من أمام الصف.
يقول السائل: هل نثبت أن الملائكة ذكور لكون الله سبحانه وتعالى نفى عنهم الأنوثية، أم نتوقف في هذا؟
لا تتوقف، فخطابات الله عز وجل بسياق الملائكة كل ذلك على هذا. أرسل الله ملكا، أتى رجل على سورة ملك قال: إن الله أحبك كما أحببته. أرسل الله ملكا قضى بينهما، قال: ماذا أخذته ملائكة الرحمة إلى الأرض التي أراد أقرب، فأخذته ملائكة الرحمة. وهكذا أرسل الله إليه ملكا، كل هذا فيما جاء جبريل سورة الدحية، جاء بلفظ الذكور. أما قول ابن السيب لا يقال عنهم ذكور ولا إناث يتوقع في هذا، فما صحيح، بل يثبت أنهم ذكور إثبات أنهم إناث لا يجوز، كبيرة من كبائر الذنوب، محرم. وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، فإن لم يكونوا إناثا فهم ذكور. شهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، والخطابات دالة على أنهم ذكور. نعم، وقد ذكر هذا الحافظ، كان عنده أثر سعيد، لكن هذا الصواب.
يقول السائل: من دخل إلى الحمام ولم يتعوذ ناسيا، فهل يتعوذ وهو في الداخل؟
إذا كان بعيدا عن موطن قضاء الحاجة، فإن بعض أماكن قضاء الحاجة متسعة، وقبل كشف عورته لا بأس، وأما بعد قعوده لكشف العورة فلا، لا يفعل ذلك. نعم.
يقول السائل: شخص تعرف على رجل ثم تبين له أنه من الجن، وبعد طول صحبته معه لم يستطع الابتعاد عنه، غير أنه وجد هذا الجني ناصحا مسلما ملتزما بالعبادات حكيما في تسيير الأمور واستشاره في كثير من الأمور، فوجده ناصحا مصيبا، والآن داخلته الحيرة، ما حكم تعامله مع هذا الجن؟ وهل يستمر في تعامله معه أم يبتعد عنه؟ وكيف يبتعد عنه؟
كيف عرف أنه جني مع أنه يستشيره وينصح له وأنه مداخل له على شورة إنسي؟ كيف عرف أنه جني؟ كيف عرف أنه جني؟ فما دام أنه يرى منه النصح وأنه يرى منه الرشد وأنه يرى منه العبادة ويرى كذا، احمله على أنه إنسي وصاحبه. وأعني بذلك لأن مثل الجليس الصالح وجليس سوء كحامل المسك ونفخ الكير، ما دمت ترى منه الخير فجليس الخير يظهر به. الأدلة التي فيها اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وأدلة الحرص على صحبة الأخيار كثيرة.
هذا سؤال من بعض الإخوة من ساحل العاج، يقول: كانت دولة ساحل العاج تعتبر في الأصل دولة كافرة، وكانت القبائل التي تنتسب إلى الإسلام تنحصر في الجزء الشمالي من للبلاد، ولكن منذ سنوات عديدة الآن صارت هذه القبائل المنتسبة إلى الإسلام تنتشر في المدن الرئيسية، وصارت مسيطرة على الأسواق، مسيطرة على أسواق كثيرة في مجالات مختلفة، وكثر في هذه المدن أصحاب هذه القبائل. وبالإضافة إلى ذلك، فإن كثيرا من الدول الإسلامية المجاورة مثل غينيا ومالي والسنغال وبوركينا فاسو صاروا من سكان ساحل العاج، وأنجبوا أولادا لهم جنسيتهم العاجية. وأيضا منذ 13 عاما أصبح الرئيس ممن ينتسب إلى الإسلام، بل أصحاب المناصب العالية كذلك من المنتسبين إلى الإسلام، وكثر أيضا عدد من يسلم من القبائل الأخرى. صارت مظاهر الإسلام واضحة الوجود كالمساجد والأذان مسموع في جل الأماكن، وصلاة العيد ظاهرة، وكذلك الحجاب الشرعي الذي لا يمنع. في المقابل هناك وجود شعائر الكفر، فإن الكنائس كثيرة جدا، والدعوة إلى النصرانية والتبرج والزنا والخمر وأماكن الفجور، كل هذا منتشر. ثم لا تزال السيطرة في بعض المناطق للكافرين، وإن كانت بعض الإحصائيات تزعم أن المسلمين يمثلون 43% من الشعب، وأنهم أكثر نسبة من النصارى والأديان الأخرى كالوثنية، إلا أن المسلمين في الحقيقة يزيدون على 60%. جل المسلمين العاجيين تأثروا بالمنهاج الصوفي، والرفض ينتشر بكثرة لوجود اللبنانيين، والسلفية كذلك تنتشر على أيدي بعض الإخوة الذين عرفوا السلفية عن طريق بعض الدعاة الذين لهم ظهور وشهرة على الإنترنت، وصارت سلفيتهم مشوهة بسبب عدم معرفة أصولها وأصحابها الحقيقيين. السؤال: ما نصيحتكم للمسلمين الذين يعيشون في تلك الدولة؟ وهل تجب أو تستحب الهجرة منها؟ وهل تجوز الهجرة منها؟
الجواب: من استطاع أن يقيم دينه ويدعو إلى الله ويبعد نفسه وأهله ومن يليه عن النصارى وأماكن تواجد الكفار، مثلا في أحياء مستقلة للمسلمين، أحياء مستقلة، فله أن يبقى على هذا الحال يدعو إلى الله ويقيم دينه ويعلم يعني الحجاب ظاهر مثلاً وتعليم الأبناء متمايز بين الذكور والإناث وأمثال ذلك، يقيم دينه ويدعو إلى الله. من أحسن قول من دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني مسلمين. ومن ضعف حاله بحيث أنهم يلزمونهم في الدراسة الاختلاطية أو يلزمون بهتك الحجاب أو كانت الحكومة تفرض عليهم ما يتعلق بقوانينها وما يتعلق كذلك بأنظمتها وبالرضا بالدستور وبالرضا أيضا باليمين، اليمين على ما يعني احترام ما هم فيه، فلا يبقى وهم أعرف بأنفسهم في ذلك الموضع. فمن استطاع أن يقيم دينه ولا يتعرض للفتنة وما كان من ذلك بقي، ومن لم يستطع أو حصل له وجب عليه أن يفر بدينه، صار له ضعف في دينه أو في أهله أو ولده وجب أن يفر بدينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتتبع بها شعاف الجبال مواقع القطر يفر بدينه من الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر. وننصح من أراد الخروج يخرج لطلب العلم، يخرج من تلك البلاد إذا أحب لطلب العلم، فإن بلاد المسلمين ليست كما يريد، حيث أنه يبقى فيها مدة حياته وهو مهاجر وتتم له هجرته، فعندهم أنظمة كما تعرف إقامات وأشياء وترتيبات تخصهم، سياسات من ذلك، وربما اختل منها شيء وحصل تسفير الله ترحيل الله إلى بلده فتخرم عليه هجرته. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم مات بمكة، هذا في من لا يقيم دينه، أما من أقام دينه يبقى. ومن كان هناك له دعوة سلفية يجتهد فيها ويميزها ولا يسير بها على ما تربى أولئك من الظهور على القنوات، فإن السلفية تظهر وتشهر بالدعوة إليها بالعلم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ولا تظهر وتشهر بالمعاصي وبالظهور على القنوات. الناس ليسوا بحاجة إلى مظاهر، إلى الظهور والنظر إلى الصور، الناس بحاجة إلى العلم. فليكثف أهل السنة النشر، نشر العلوم النافعة، وأما الصور فما هم بحاجة إلى أن يظهروا على القنوات. ومن زعم أن هذه دعوة فقد أخطأ، أن الظهور على القناة وأنه يخاطب الناس بصوت وصورة وأن هذه أثر قد أخطأ. هذه علوم سلفنا رضوان الله عليهم لدينا، وهي علوم نافعة، والناس عالة عليهم، أهل من يلتمس ذلك عالة عليهم بدون ما رأينا لهم صورة. وبالإضافة أن المعاصي ما فيها بركة، والظهور على القنوات فيها تصوير ذوات الأرواح ومخالفات شرعية، ومعلوم وعيل وعيد في تصوير ذوات الأرواح وأن ذلك كبيرة من كبائر الذنوب. ومتى كانت المعاصي من أسباب الدعوة أو من الدعوة إلى الله عز وجل، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. وكذلك أيضا ما من بلد إلا والتصوف يتوغل فيه والرفض أيضا لشدة الدعوة إلى هذين الفكرين المنحرفين، فكر الرفض والتصوف، وهذان الفكران مدعومان من أعداء الإسلام لضرب الإسلام وإماتته ومضادة أهله وإخماد الإسلام الذي أراده الله من عباده إلى الشركيات. بل وجد من بعض في بعض الأزمنة أن بريطانيا تشيد القبور بذاتها وتأمر بتشييد القبور، وهكذا تأمر كذلك بالزيارات للقبور والشد ما إلى ذلك، شد الرحال، ويقربون الصوفية لدراستهم أن هؤلاء قوم عندهم شركيات تضعف الإسلام وتذله وترهقه عند الصوفية والرافضة. إنما البركة من الله، ومن له دعوة سلفية هناك يميزها ويستعين بالله ويقيم دعوته، سيجد إن شاء الله أن إخوانه حوله بقدر مستطاعهم، يستدعي من أهل السنة بين حين وآخر حتى تقوم له دعوة. وقد وجدنا مرة واحدا من محب الخير يقول: إذا عرفت واحدا يعني من الغرباء وله مكنة وعلم يحب أن يرجع إلى بلده يقيم دعوة هناك، لعلنا نشفع له قول أو نعرف بعض الناس إن شاء الله يعينونه بشيء مما تقوم به دعوته في بلده. فإن وجدنا أناسا يحبون أن تنتشر الدعوة السلفية في أصقاع المأمورة، فهي في اليمن على خير وبركة، ولكن كثير من البلدان فقيرة عن الدعوة السلفية، بحاجة إلى أن تعضد حتى تقوم، تناصر حتى تقوم. وهذا جيد، إن تيسر مثلا في هذه الدولة مركز سلفي، في هذه الدولة مركز أو أكثر سلفي، وهكذا أمر طيب، أمر طيب ك يعني ماذا، إصلاح مجتمع ونشر للخير ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن المؤسف أن تجد بعض الذين يأتون إلى اليمن يأخذون الخير والعلم، لو وفقهم الله فثبتوا لربما كانوا مراجع في بلدانهم مع الصبر وتقوى الله سبحانه واليقين والاستمرار في الخير، ولكن كثير منهم يأخذ الخير وربما حصل له شيء من الفقر أو يجالس أناسا لا يريدون له الاستمرار على هذا الخير والنفع، فيختزلونه إلى فكر أو جمعية فيضيع خيره وتذهب بركته ويرجع صاحب دنيا، ويرجع صاحب دنيا لقلة التوفيق وقلة البصيرة ولعدم قناعته بالمجالس مجالس السلفيين. فننصح والله من أراد لنفسه الخير أن يستمر عليه وأن يصبر وأن لا يجاري أصحاب الجمعيات في أموالهم وبناياتهم ومساجدهم الضخمة، حتى لو تيسر لك مسجد ما تيسر تقوم فيه دعوة، مسجد ولو ما تيسر تقيم فيه دعوة ويكون له قبول ونفع أكثر من تلك وأنفع من تلك المساجد المبهرجة التي فيها بهرج، وبعض المساجد بهرجها مشغل وبغير فائدة. أذكر البيحاني رحمه الله في يعني في بعض نظمه يقول: أما المساجد فهي اليوم عامرة كأنها من قصور الفرس والروم، ترى على الباب والمحراب زخرفة تلهيك عن كل منطوق ومفهوم، وما يصلي بها إلا مؤذنها أو الإمام ولكن غير مأموم. وهذا كثير، أنك تجد بهرجا وإذا أذن المؤذن وجدت شل قليل يدخلون يصلون مع هيلمان على ذاك المسجد، وبدون دروس ومغلق من صلاة إلى صلاة مع تكاليف في ذلك المسجد باهظة، يقوم على تكاليف باهظة، وتجد مسجدا متواضعا إما من الطين وإما من البلوك أو شيء من ذلك ونحو هذا، وتجد فيه بركة. البركة من الله، عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاء. كلما كان الحاصل النفع حصل يعني العلم ومبني على العلم والزهد والسكينة حصل البركة، حصل البركة من الله سبحانه وتعالى. على كل، والله إننا نفرح أن نسمع بانتشار السلفية، ثم يا أخي أنصحك أن لا تفرح بانتشار سلفية مميعة، لأنها في الحقيقة تتجارى بها الأهواء، وإن كان ربما فيها دعوة إلى التوحيد دعوة، لكن تجد المميعة هذه تسترسل، والله المستعان. تتمة في نصيحة الغرباء، إخواني الغرباء حفظهم الله، أن من تيسرت له رحلة وتيسر له تفرغ وتيسر له استمرار في الدروس وانشراح صدر للطلب أن يعتبرها فرصة لا تعوض. فالحياة هي فرصة، ولكن هذه فرصة، وأن يكرس جهوده سائلا الله عز وجل عونه، ويحرص على ما ينفعه، يستعين بالله سبحانه في التحصيل، ويخالق الناس بخلق حسن حتى يعرف بين السلفيين المتواجدين في الدعوة من العالم أنه رجل على خير وعلى علم وعلى هدى وعلى خلق. فإن المراكز مجمع الدعاة في العالم، وهذا يشرق وهذا يغرب، والكل يعرف عن هذا الرجل مثلا، يشرح دعوته بلسان الحال والمقال، خلقا دينا علما اجتهادا صبرا توفيقا، مما يعرفونه من خلال سيرتهم له حسن سيرة. فمثل هذا إذا عرف بالعلم وعرف بالأخلاق عرف جدير أن يكون له دعوة إن شاء الله، جدير أن يكون له نفع. وأينما شرق أو غرب ما زالت هواتف إخوانه معه، وصلتهم به وثيقة، يأخذ عنه ويأخذون عنه، سواء في استشارات أو في غيرها. فهنيئا لمثل ذلك، ويرجى نفعه إن شاء الله. ولا يشغلك الشيطان بعد رحلة طويلة أنك فقير واذهب اشتغل. لو عندك رغبة في الشغل، ذهب إلى بلدك ستحصل أعمال، اشتغل، ولا ذهب إلى دولة فيها أعمال وتحصل أعمال وتشتغل، وتتحصل على دنيا ربما ما قدره الله لك. أما أن تشغل بعد رحلة طويلة إلى طلب العلم، فتفرغ له قدر مستطاعك. وآخر ربما يأتي من بلد بعيد ويذهب يربض له في مكان قد لا يتحصل فيه على كبير علم، قد لا يتحصل فيه على كبير علم. أهم شيء أنه مثلا وصل إلى اليمن ولا يعني بذلك أنه ما يستفيد، قد يستفيد، لكن احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، واستمر في الدروس درس بعد الدرس وما كان من ذلك. إن شاء الله هذا باب خير.